من باب أن البر لا حد لأعلاه، فهل تنازل البنت عن ميراثها لأخيها الأغنى منها بناء على طلب أمها وغضبها عليها إن لم تفعل من باب البر؟ إذا أمرت الأم بأمر يخالف الشرع أو الأب فلا طاعة إلا بالمعروف. فلو أن الأم أمرت ابنها أو ابنتها أدت، وللأسف أكثر ما يقع هذا للبنات، ومن العجيب ما سمعت وأنا في إندونيسيا أن مناطق الزلزال التي تقع غالبا في إندونيسيا يقولون الرجل فيها مظلوم والرجل لا يورث، وهذا من أعجب ما سمعت، يقول الرجل لا يورث، يقول إذا طلق الرجل زوجته فيخرج من البيت بثيابه، يبقى كل شيء في المرأة، فاهم شيء؟ فالدنيا عجيبة سبحان الله. أولئك يرون أن الرجل هو الذي ينبغي أن يحرم، ونحن نرى أن المرأة ينبغي أن تحرم، وبعض الناس يتفلسف يقول لك يا شيخ كيف أنا أورث بنتي ومالها لمين بده يكون لزوجها وزوجها غريب عنها؟ طب ما أنت لما تورث ولدك ما أنت بتورث زوجة ولدك وزوجة ولدك غريبة أيضا، ما الفرق؟ يعني فلسفة فارغة، فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان. فالحكم لله، وما أمر الله عز وجل به فيجب علينا أن ننصاع إليه. فلو أن الأم أمرت ابنتها أو الأب أمر ابنته أن لا ترث وأن تعطي نصيبها لأخيها فلا طاعة بالمعروف، تغضب الأم لا عبرة لغضبها، تسخط الأم لا عبرة لسخطها ولا وزن لهذا كله. ولكن المطلوب من الابن أو الابنة أن يبقى متماسك، أن يعامل أمه بكلام طيب يدعو له بدار الغيب، لكن له أن يأخذ الميراث. ونسأل الله عز وجل العفو العافية. يعني بعض الناس، وهذا عليه في خوف في الحقيقة، بعض الناس لا يرى عقيدة أن البنت تستحق الميراث، ومن كان هذا حاله فيخشى عليه من الكفر، يخشى عليه أن يكون كافرا، لأنه قد ضاد الله في حكمه. أن تعتقد أن البنت تأخذ لكن تظلمها هذا إثم، هذا إثم. أما أن تستحل وتضاد الله في حكمه وتقول البنات ما لهم ميراث، ومن الغلط توريث البنات وتغليط حكم الله عز وجل، هذا كفر، هذا أمر خطير. لذا بعضهم يعني بأي طريقة من الطرق يريد أن يصل لنتيجة لا تورث البنات. أخبروني عن واحد من الخليل كان له أرض، وذهبت هذه الأرض مع الجدار العازل الذي استولى فيه اليهود على الأراضي، قالوا يا فلان أخذوا أرضك في الجدار العازل، قال لا لا ذهب نصيب البنات، قال ذهب نصيب البنات من الميراث، خلاص ذهب نصيب البنات من الميراث، هو لا يريد أن يورث البنات أصلا. فلما جاء الخبر فوضع مسوغا قانونيا واقعيا لعدم توريث البنت، هذا حرام شرعا. البنت ضعيفة والوصية مع الميراث، انظروا إلى صنيع العلماء الربانيين وصنيع الأغبياء الجهال. الإمام الشافعي رحمه الله كان من وصيته كل فرد ذكر من آل شافع يعطى دينارا، كانت وصيته هذه، حتى يترحم الناس عليه حتى يحبوا كل العيلة، أعطى دينار لكل واحد من العائلة، مات فلان دينار 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 وصى دينار. هذا صنيع العقلاء. فالإنسان الذاهب يقولون الرايح يكسر ملايح، ما يفعل هكذا، يبقى في القلب حسرة ويبقى في القلب. أخ يسأل عن حكم البيع في سوبر ماركت ويبيع جوز الطيب، لا تبيع جوز الطيب كالدخان، ما تبيع لا دخان ولا جوز الطيب. قاعدة المغضوب عليهم تشمل يد اليمين أيضا، أن يجلس الإنسان متكيا على يده اليسار كما ثبت في سنن أبي داود، هذه قاعدة المغضوب عليه، أن يتكئ الرجل على إلية يده اليسرى وهو جالس، هذه قاعدة المغضوب عليهم وهي منهي عنها. لكن لو أن رجل اتكى على يده اليمنى ليست على اليسرى، سمعت شيخنا رحمه الله يقول عندي اليمنى كاليسرى استنباطا لا نصا، يعني لو اتكى على اليمين أو على الشمال أو على اليدين معا فهما في حكم واحد مع ورود النص في الاتكاء على إلية اليد اليسرى، والله تعالى أعلم. حكم لعفة القدم فرغنا منه. موضوع المعازف هكذا ما في مشكلة، الاحتباء، نهى النبي عن الاحتباء في الجمعة وقد فعل بعض الصحابة الاحتباء، وهذا نهي معلول معلل، وعلة النهي كشف العورة، فإذا كان إنسان غير متسرول وتكشف عورته فالاحتباء في كراهة، وإذا كان العورة تستر فلا حرج. ولذا مقهول كان يحتبي مع أنه راوي حديث النهي عن الاحتباء. هل يجوز لعب الحديد لبناء الجسم؟ لا أرى حرجا في أي عمل رياضي يوقح البدن ويقوي. هل يجوز الزكاة على الأخت؟ الأخت إن كانت فقيرة ولم تكن نفقتها واجبة على أخيها فيجوز إعطاؤها الزكاة. هل يجوز تسمية الولد باسم مركب؟ عبد الرحمن مركب فلا حرج، العبرة بضوابط الأسماء الشرعية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، هل ينطبق على من كان عادته صيام الاثنين والخميس؟ لا، لأن النبي كان يكثر من صيام شعبان، وحديث إذا انتصف شعبان وليس رمضان فلا تصوموا، فشعبان نصف الثاني إحداث صيام جديد النصف الثاني في حق من لم يتعود هو المكروه، هو المكروه. أما في حق من تعود على صيام كاثنين وخميس فله أن يصوم. أخ يقول ماذا تقول لمن يقول إن حديث المعازف من صحيح البخاري حديث معلق ولا يؤخذ به؟ حديث معلق يقول قال هشام بن عمار، وقد وصله جمع كبير من أهل العلم، وقد ألف في نصرة هذا جمع، فحديث استحلال المعازف صحيح وثابت، والذين يحللون الغناء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنهم يستحلون، ولازم لفظ يستحلون أن المعازف حرام. ما حكم اللعب بالشطرنج مع الكمبيوتر وكذلك لعب الشدة؟ الحكم هو هو، فالعبرة بالحكم بالعمل وليست العبرة مع من ألعب، العبرة بالعمل. أخ يسأل عن حكم شرب المشروبات المنشطة مثل الريد بول، وذاكر بعض أنواع رموز إكس إكس لام، لا أعرفها ولا أعرف محتواها، وبودي لو بعض إخواننا ولسيما أخونا إذا كان له يعني تحليل، عندك شيء أخونا يعقوب تفضل. أنتم حللتم هذه المواد؟
أنا لم أقم بتحليلها شخصيا، لكن سمعت من المختصين أنه قد يخشى بوجود بعض أنواع المخدرات،
بعض أنواع
المخدرات
في هذه المواد. عجيب.
أو نشطات تحمل اسم المخدرات.
عجيب عجيب، حول قوة الله. طب هذه كيف تأخذ الإذن بالبيع؟
شيخنا للأسف أنه يعني مختبرات متأخرة في
عليه حال ورد حديث عند أبي داود أخرجه من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، كل مسكر ومفتر، لكن لفظ مفتر انفرد بها شهر وشهر ضعيف، لكن هذا التخدير وهذه الكمية، طبعا أنتم تعلمون أن بعض مواد المخدرة تعطى للعمليات، هذه ضرورة، هذه كلها تحتاج لدراسة. أحدث الناس أشياء كثيرة، فقهاؤنا رحمهم الله ما قصروا في عصورهم، ما تركوا شيئا إلا وبينوا، وكان علماؤنا في فترة طويلة من الزمن كانوا متفننين، أصحاب أكثر من فن، وعرف عن حقبة من الزمن خصوصا علماء الشافعية، عرف عنهم أنهم كانوا أطباء قلوبي ومجموعة، حتى المبركفوري صاحب تحفة الأحواذ كان طبيبا، وكانوا يجمعون وقرروا أحكاما بناء على المعطيات التي بين أيديهم. وشيخنا دائما كان يقول العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، تطورت وسائل المعرفة اليوم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وودي في الحقيقة بعض أصحاب الدراسات الأكاديمية أن يقوموا بأثر هذا التطور على الأحكام المدونة في بطون الكتب التي لم تعتمد على نقل، وإنما تعتمد على تشخيص هذا الأمر من خلال معارف ذاك الزمان، وهذا أوسع باب من أبواب تغير الأحكام بتغير الأزمان. ومع هذا للأسف من كتب من المعاصرين في هذا الباب ما أشار إليه. فهذه المسائل كلها يعني يقولون ما ترك الأول للآخر، وكما قال صديق حسن خان هذا غلط، نحن نقول كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، ونحن بين أيدينا الآن النصوص كادت أن تجمع، يعني النصوص النقلية، والأمور العلمية سهلة، ولكن الهمم، المشكلة في الهمة، والأمر أولا وأخيرا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذه تحتاج لدراسات متأنة بعيدة عن العجلة والتهور. وجزاك الله خير، أفدتنا أن هذه المواد يعني فيها ما فيها، ولكن نحتاج أن نعرف النسب التي فيها ونوع التخدير الذي فيها، حتى يتكلم الإنسان بعلم، وحتى يتجنب الخوض بشرع الله سبحانه وتعالى بلا علم. ذكرتم أن الشريعة معللة واستدلتم بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للمنامات، كيف ذلك؟ أنا لا فقط أقول تفسير النبي للمنامات، لا، أنا ما أقول تفسير الصحابة والتابعين وتفسير المؤولين للمنامات، فهذا قائم علينا الشريعة معللة. يعني جاء رجل ابن سيرين فقال يا إمام دست، رأيت في المنام أني دست فأرة فخرجت منها تمرة، فقال له ابن سيرين تحتك امرأة فاسقة، لأن النبي سمى الفأرة الفويسقة، تلد لك ابن صالحة، لأن النبي شبه المؤمن بالتمر. هذا قائم على المعنى، هذا قائم على المعنى. والذي يتأمل تأويل العلماء للمنامات يجد أنها كلها قائمة على المعنى. وكذلك في موضوع مثال أرض مدخرة للتجارة ولحفظ المال، هل تجب فيها الزكاة عن كل حول أم مرة واحدة عند البيع؟ الأرض غير نامية بذاتها، واختيار شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية أن الأرض تزكى مرة واحدة عند بيعها، هذا الذي يطمئن إليه قلبي، الله أعلم. هل يجوز الاشتراك بالضمان الاجتماعي مع أني مخير بذلك؟ إن كنت مخيرا فلا أرى لك ذلك. الضمان الاجتماعي فيه عدة محاذير، وقد سمعت من بعض المسؤولين شرحا مفصلا عن الضمان. إن دفعت قبل 15 شهر تدفع مبلغا، فإن دفعت ما بعد 15 شهر يزاد عليك ربا. إذا دفعت في النصف الأول تدفع شيء، وإذا زيد وإذا تأخرت للنصف الثاني يزيدون عليك، وهذا هو الربا. استثمار مال الضمان تكون في أشياء غير مشروعة، قد يدفع اثنان ويشترك في نفس، يشتركان في نفس الوقت يدفعان نفس المبالغ، وقد يأخذ هذا 10 أضعاف ذاك بحكم الأولاد اللي عنده، عدد الأولاد وعمر الأولاد وزواج الأولاد، هل الأولاد متزوجون أو غير متزوجين، فإن بقي عنده أو ذكور وإناث عندهم قواعد تداخل في القواعد واحتمالات وإمكانيات كثيرة، الذي يقرأ القانون مفصلا. وهذا الذي لا تعرف عاقبته، هذا إيش يسمى في العلم عند العلماء؟ الغرر. يعني أنا أدفع وغيري يدفع معي مثلي، وندفع نفس المبالغ، وبعد فترة أنا أخذ مبلغ ويأخذ مبلغ، والفرق كبير. ليش؟ قال أنت ابنتك طلقت ولم تطلق ابنتك، بناء على أنه الابن عندك مش عند زوج، يعطونها مبلغ كبير. فهذا العاقبة، عاقبة الأخذ مجهولة. أنت عندك أولاد هو ما عندوش أولاد أو ما شابه، فهذه كلها في هذه المحاذير. هل صلاة الجمعة في المسجد الصغير باطلة؟ ليش المسجد الصغير باطلة؟ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري في مصنف ابن أبي شيبة: وجمعوا حيث ما كنتم، وجمعوا حيث ما كنتم. لذا لما كنا نخرج في بعض الرحلات مع الشيخ في البر يوم الجمعة، الشيخ يقول: قوم يا فلان اخطب. فبناء على مقولة عمر. لكن نحن نقول إذا وجد مسجد يجمع كل الناس فهذا يسمى مسجد الجامع، والجمعة اسمها جمعة تجمع الناس فلا تفرقهم، فيحرم الافتراق. لكن لو وقع الافتراق لا يقال ببطلان الصلاة، والقائل ببطلان الصلاة يحتاج إلى دليل خاص. إذا ضاقت المساجد كالحال اليوم، اليوم بفضل الله ادخل على مساجد حي واحد يوم الجمعة تجد جد المساجد مليئة، تجد المساجد مليئة. لو وجد مسجد يسعهم جميعا فالواجب عليهم إغلاق مساجدهم والصلاة في المسجد الجامع. لكن أن نقول إذا صلينا في مسجد صغير الجمعة باطلة فهذا كان ليس بصحيح. نجد في الكتب عند ذكر ابن عباس وابن عمر قولهم رضي الله عنهما، وعند ذكر جابر يقال رضي الله عنه. لا، ليس كذلك. كل من كان صحابيا وأبوه صحابي فيقال في حقهم رضي الله عنهما. فجابر بن عبد الله والده عبد الله بن حرام الذي مات شهيدا في مخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ولكن قد يغفل القائل أو قد يغفل المؤلف فما ينتبه أن والده صحابي كابن عمر وابن عباس فيقول رضي الله عنه، والأحسن أن يقال رضي الله تعالى عنهما. إذا توضأتم فابدأوا بيمينكم، ألا يدل على وجوب غسل اليمين قبل الشمال؟ أولا الحديث في صحته شيء، وفيما أحفظه عندي من خزيمة، وفيما أحفظ أن الشيخ يمشي الحديث. وإن قلنا بالوجوب فيبقى أثر علي، لا أبالي بأي بدأت باليمين أو الشمال، على الإجزاء، ويبقى هذا على الوجوب. لكن لا يلزم من عدم الوجوب عدم الإجزاء، لا يلزم من عدم الوجوب عدم الإلزام عدم الإجزاء. فقد يأثم الإنسان ويترتب على عمله أنه ليس بباطل، ويكون هذا فرعا من قاعدة متى النهي يقتضي الفساد. امرأة وضعت مولودا عن طريق عملية جراحية فنزل عليها الدم 3 أيام، فهل عليها أن تصلي أم أنها نفساء؟ العمرة برؤية القصة البيضاء، ونحن أمة أمية. هل صح أن جمهور العلماء في مسألة إسبال الثياب لغير الخيلاء على الكراهة وليس على التحريم؟ الناظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن جزاء المسبل في الخيلاء غير جزاء المسبل بغير الخيلاء، فأما من أسبل بالخيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل جر إزاله خيلاء. وأما الذي يسبل من غير ذكر الخيلاء فقد ورد في الحديث ما تحت الكعبين فهو في النار، فلما اختلف الجزاء تبين أن هذا له حكم وهذا له حكم، وأن هذا حرام وهذا حرام، لأن الجزاء المترتب على هذا غير الجزاء المترتب على هذا، لكن أيهما أشد؟ بالخيلاء. وغير الخيلاء يوصل إلى الخيلاء لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسبال الإزار مخيلة، فالذي يقول أن لا أسبل بالخيلاء يقال له يخشى عليك أن تصبح تسبل وأنت لا تشعر. هل ثبت عن النبي أنه كان يدعو بعد الصلاة؟ الذكر الوارد معروف، لكن رجل بعد أن فرغ من أذكار صلاته وفرغ من الصلاة أراد أن يحدث طاعة أخرى وهي الدعاء، من الذي يمنعه؟ صلينا ذكرنا بالأذكار المشروعة وسبحنا، فأراد بعدها أن يحدث مجلس ذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا ما شاء، هل هذا بدعة؟ لا. لكن أن يقول أنا أريد أن أسبح بدل 33 100 وبدل الحمد لله 100 وبدل الله أكبر بدل 33 100، نقول هذا بدعة بالوصل. لكن لو فرغ من التسبيحات والأذكار ثم أراد أن يحدث مجلس ذكر يجلس يسبح الله يحمد الله ما أحد يمنعه، لو أراد أن يدعو لا أحد يمنعه، لكن نقول لا تفعل هذا دائما حتى لا يظن أن هذا الفعل من أذكار من الأفعال التي تفعل بعد الصلوات. فلو الإنسان الآن واحد حضر قلبه فدعا، مدرس دعا في بعض الأحيين ما في حرج، لكن يختم كل درس بدعاء هذا خطأ، ولا سيما إذا صار التداعي للدعاء، ولا سيما إذا اتخذ الأذكار مقدمة للدعاء، يعني أصبح يجلس قليل يذكر قليل ثم يدعو ويجعل هذا بالتناوب بالدوام بالمداومة، فهذا الإلزام هو البدعة، وهذا الفعل بهذا الترتيب على وجه المداومة هو البدعة. وهذه مسائل دقيقة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، وينبغي ألا يكون شعاره شعار أهل البدع، مثل ما قال علي القاري رحمه الله في شم العوارض، قال طب لبس العمامة السوداء شعار أهل الرفض، الرافضة يلبسون العمامة السوداء. في الصحيحين من حديث أنس دخل النبي مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، رجل في ضيار الرافضة هل يسن في حقه أن يلبس عمامة سوداء؟ لا، حتى يتميز عن الرافضة. فهذه مداخلات لا ينتبه لها إلا الموفق، رجل يجعل الأذكار مقدمة بين يدي دعائه ويشهر الدعاء ويعلنه، هذا يتشبه بالصوفية، وهذه المداومة فيها مخالفة، هو عمل تركيب. قال الدعاء مش المانع منه؟ قل ما في مانع من الدعاء إذا فرغنا، لأن الدعاء الشرع ما حده بحد، لكن أن تتشبه بأهل الفسق وأن تتشبه بأهل البدعة هذا الممنوع. مثلا شيخ الإسلام يمشي البدعة السبحة، واحد يجعل السبحة شعار له، بمن تتشبه؟ أن تريد أن توالي من وتعادي من؟ إبراز السبحة شو إيش مقصدك منها؟ تريد أن توالي الصوفية؟ مبروك على الصوفية. فبعض الناس يعني يفهم الأحكام فهما ليس بصحيح، ويتعلق بأشياء على وجه فيه باطل، ويوظف تقريرات العلماء على وجه مرذول ومردود غير مقبول. والموفق من ينتبه لهذه المسائل. رجل في قلبه ضغينة وحقد على أهل السنة، فيريد أن يسوغ بعض أشياء يفعلها الصوفية، فهذا أمر عجيب أصبحت شعارا عليه. فهذا من أعجيب الأفعال. قلتم أنه يجزئ التيمم بدل الوضوء للجنب عند النوم، فهل يضرب على الحائط؟ نعم نضرب على الحائط. رجل مس ذكره دبر زوجته، فهل عليه الغسل؟ الله قال عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال عن قوم لوط أتأتون الفاحشة، والنبي يقول في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، وختم الحديث بقوله والفرج يصدق ذلك كله أو كذبه. ولذا اختلف العلماء في موضوع من أتى امرأته من دورها فهل هو زاني أم ليس بزاني. ظهر هذه الأحاديث أنه زاني، لأن الله سمى إتيان فاعل لوط قوم لوط فعل قوم لوط فاحشة، والله قال عن الزنا إنه كان فاحشة، ولأن النبي قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وقد صدق الفرج ذلك. ولذا إذا التقى حشفة الذكر مع دبر المرأة فهذا أولا حرام، وثانيا عليه الغسل، ولو كانت بأجنبية فعليهما الحد. لكن كما قال الإمام الأوزاعي الغمز بين الإليتين، المتعة بين الإليتين دون العلاج، كان الأوزاعي يرخص بذلك. هل هنالك بأس؟ هل هناك نهي بالتزيد المرأة الحائض لزوجها؟ لا، فكما قال النبي يصنعان كل شيء إلى النكاح إلا العلاج. ما حكم اللحوم الدواجن التي تذبح في مسلخ عمان؟ الحمد لله ناس مسلمون والأصل في ذبائهم الحل. هل يفسد المذي الصوم؟ لا، قولا واحدا من غير خلاف، من أمذى دون أن أمنى، من أمذى وهو صائم فصومه صحيح قولا واحدا، والإمذاء قبل الإمناء، والخلاف في الإمناء والله تعالى أعلم. ما حكم تنظيم النسل؟ وهل ورد أثر عن العزل؟ نعم، ورد حديث عن أبي سعيد في مسند أحمد، وورد حديثان، والحديثان ينبغي أن نفهمهما على حالهما. سئل النبي عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم تلك الموؤودة الصغرى، قال العزل موؤودة الصغرى، وهذا في كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو سعيد يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، وقوله والقرآن ينزل في إشارة إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالعزل ليس بمحمود. وركب الله شهوة في الإنسان من أجل الولد، تزوج الودود الولود، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وأما موضوع التنظيم فالعبرة فيه بالوسيلة، وكلما اشتدت الحاجة توسعنا في الوسيلة، حتى لو أن الأطباء قرروا أن المرأة تهلك إن حملت، فلنا أن نعمل ما يسمى اليوم بربط المواسير، لأن المصالح لما تتعارض فالعلماء في تأصيلاتهم يقولون المصلحة القائمة المتحققة مقدمة على المصلحة المنتظرة. الولد مصلحة منتظرة والزوجة مصلحة قائمة، فلو تعارضت المصلحتان بمن نضحي؟ بالولد. الولد منتظر، ممكن يأتي وممكن لا يأتي، ومصلحة قائمة، فالقائم على المنتظر. لكن لو حصل حمل والأب تتعب يحرم الإجهاض. والعلماء يقولون في القواعد التقديرية عندهم أيضا الواقع المتوقع كالواقع، يعني لو ترك هذا الولد فهو كأنه واقع، هو متوقع، لو ترك فيصبح كأنه واقع. لكن لو هلكت الأم لا، نقول نضحي بالولد. فالنسل يحدد على حسب الحاجة. صليت على الكرسي وقمت وركعت ومن ثم سجدت على الأرض، وأحيانا كنت أركع وأسجد على الكرسي. نهى النبي أن يرفع للرجل شيء يسجد عليه، فمن يستطيع السجود لا يصلي على الكرسي، يصلي على الأرض. طيب رجل كان يصلي هكذا عفى الله عما مضى، مسيء صلاته لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، ثم قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصلوات السابقة، لم يأمره أن يعيد الصلوات السابقة. فإن كنت يا من تصلي على الكرسي وأن تستطيع السجود عفى الله عما مضى، أما متى علمت فصلي جالسا، إلا إذا كنت لا تستطيع السجود فحينئذ صلي على الكرسي. إذا صلى الإمام جالسا فما هو الواجب في حق المأمومين؟ المسألة فيها خلاف، والخلاف في الحقيقة شديد، وتعرضنا للمسألة في شرح صحيح مسلم، وذكرنا أن الأحاديث أحاديث صلاة النبي خلف أبي بكر صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجحنا أن الحادثة تكررت، وأن النبي صلى مرتين، مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأشار إليهم بالجلوس، وفي المرة الثانية التي صلى فيها النبي جالسا ومن حوله قيام كان مأموما ولم يكن إماما. فمن غاير بين الحالتين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إماما ومرة مأموما قال إن صلى الإمام جالسا صلى الناس جلوسا، وهذا الذي صرح به في حديث صحيح بمنطوقه، صحيح من حيث الإسناد، صريح في منطوقه، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أما من قال كالحنفية قال هذا الحديث منسوخ، لأن آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالس ومن حوله قيام، فنقول هذه الحادثة الذي يتتبع طرقها يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان مأموما ولم يكن إماما، فمن غاير يجد هكذا. ما هي الطريقة الشرعية لأخذ أجرة الحجامة لمن هذه مهنته الرسمية؟ يقع في قلبي شيء، فإن وفقت أحمد الله وإن أخطأت أستغفر الله. العلوم الشرعية وعلوم القرآن عليها مدار صلاح أديان الناس، وأنا أرى أن الحجامة عليها مدار صلاح أبدان الناس. فمنع الشرع الإنسان أن يعلق تعليمه وتحفيظه وتدريسه للقرآن بالمال، وهؤلاء الذين إن أخذوا إن أعطوا علموا، وإن لم يعطوا لم يعلموا، هؤلاء شرار الخلق. وهذا هو سر عدم النفع بكثير من أئمة المساجد في هذا الزمان، لأن الله يعلم في قلوبهم أنهم إن لم يأخذوا ما علموا. وأن سر النفع بكثير من الأئمة والمدرسين، لأن الله يعلم صدقهم وإخلاصهم وأنهم حريصون على تعليم الناس. فالواجب على من أتاه الله علما أو إتقانا للقرآن أن يجلس وأن يبذله، وأن يطلق وقته ويده في التعليم، وأن لا يبخل. وأنا أرى كذلك الحجامة، من علمه الله الحجامة ومارسها فالواجب عليه أن يتصدق بوقته وجهده وتعليمه للناس دون أن يطلب المال، ولا يشترط الناس على المال. فهذا حاله في الأبدان كحال ذاك في الأديان. لكن لو أعطي هذا أو ذاك دون طلب بدون استشراف نفس، فهذه العطية مأذون بها ومسبوح بها ولا حرج فيها. لكن الواجب على الطرفين أن يكون همه البذل والنفع، وليس همه منها المال. فإن جاء المال فمن غير استشراف نفس، وإن جاء المال مع حسن الإرادة والنية. ولذا أنا لا أحرم رواتب الموظفين ولا إما، أنا أحرم فساد نية الإمام والمؤذن، بحيث أنه إن أعطي فعل وإن لم يعطى لا يفعل. يعني لو الأوقاف منعت الرواتب بسبب لآخر مدة من الزمن، فالله يعلم هل الإمام يبقى إماما أم لم يبقى إماما. فالأصل في الإنسان أن يكون همه في الإمامة والتدريس والتأذين العبادة، أن يكون همه العبادة لا المال. لكن إعطاء المال فقهاء المتأخرون يخرجونه على حبس الوقت وليس على فعل الإمام. ولا شو فرق بين صلاة الإمام وصلاة المأموم؟ هذا حبس وقته وهذا لم يحبس وقته. وكذلك موضوع الحجامة، فالنبي احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، وكان أحمد رحمه الله إذا احتجم لا يعطي إلا دينارا، يقول هكذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أرى حرجا من أن يعطى الحجام، لكن أرى الحرج كل الحرج في أن الحجام لم يفعل هذا الفعل إلا بنية فاسدة، يريد المال كالإمام كالمؤذن كالمدرس لا فرق. أما إن جلس والله يعلم من قلبي أنه يبذل هذا في الناس، فأنا أرى أن صحة الأبدان مدارها على الحجامة، وأن سبب كثير من الأمراض في هذه الأزمان ترك الحجامة. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يقول ما مررت بملأ من الملائكة إلا وأوصوني أن أوصي أمتي بالحجامة. الأمر ليس يعني الأمر الحجامة أمر ليس بسهل. وفي هذا إشارة إلى أن موضوع الدم أصل الأمراض، ولذا نسأل الله العفو والعافية. أصل الداء هذه الأيام الأمراض التي تكون في الدم، هي أعسر الأمراض وأصعبها. فموضوع الدم وترقيق الدم وقل ضغط الدم وما شابه هذه من الأشياء الطيبة. عفوا، كذلك الرقية تكتب تسعيرة في مجلس الإرقاء، مجلس الذي يرقى فيه يقول الرقية بمبلغ كذا، هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب.
شيخنا عفوا، هذا كله دخل أصلا عنده محلات كافية كذا إيش، يكون إمام أو خادم مو خدمة أو حجام
على حسب نيته، الله أعلم بنيته.
هل أصل الأخ ما دام هو ليس بحال،
كما قال أيوب في صحيح البخاري قال إيش؟ قال لا غنى عن فضلك يا رب. لكن الأحب بلا شك والأنفع والأكثر أثرا في نفوس الناس الناس ترتاح جدا لما يقول لما يقال لهم فلان إمام لا يأخذ راتب، ترتاح وتطمئن لدينها وتفرح. وكذلك لما يقال فلان يرقي يعمل الرقية ولا يأخذ مال، تطمئن قلوب الناس، هذا صادق. وكذلك لما يقال فلان حجام لا يأخذ المال، هذا الناس تطمئن إليه، وهذا علامة الإخلاص. علامة الإخلاص أن تفعل الفعل وتريد به وجه الله، فإن لم يلتفت قلبك إلا إلى الله فجاءك خير مادي أو معنوي في أثناء العمل، هذا تشريك النية المأذون به، هذا تشريك النية المأذون به. قد تكون الأمور المعنوية من وضع القبول في الأرض قد يكون أكثر من المال من حيث النفع، المهم أن القلب لا يلتفت إلا إلى الله. فإن وقعت منافع في أثناء الطريق فهذه منافع مأذون بها وليست بممنوعة. ما جاء في الاستقامة فاستقم كما أمرت في موضع آخر، قل هذه صراطي، قل هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما الفرق بين الصراط والسبيل؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة اهدنا الصراط المستقيم. قالوا الصراط الطريق غير المسلوك، والسبيل الطريق المسلوك. السبيل أخونا يقول الأمانة العلمية والكلام الذي قلته ليس عندي عليه دليل وهو غير موثق ولكنها تبقى شبهة، جزاك الله خير. هذا حول الردول أظن، نعم جزاك الله خير. فالسبيل الطريق المسلوكة، إذا قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أمشي في طريق المسلوك، لكن لو أن الناس هجروا الحق فأن تسأل ربك الصراط المستقيم لم تسأل ربك السبيل المستقيم، بمعنى أنك تعاهد ربك على أن تبقى على صراطه وإن لم يكن فيه أحد. فناسب في سؤالك ربك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، وناسب في اتباع الدعوة أن تكون متبعا لمن قبلك من أئمة الهدى. ولذا تقول قل هذه سبيلي أدعو، ولا تقول قل هذه صراطي. الصراط ليس لك، الصراط لله، والسبيل هو طريقك أنت، طريق المسلوك، طريقك أنت وطريق من سبقك من أئمة الهدى. فناسب في كل موضع أن تذكر هذا تارة وأن تذكر هذا تارة، هذا هو الفرق في كتب اللغة. سؤال يتكرر في كثير من البلاد، والأخ الظاهر من خطه في بلد من بلاد وزارة الأوقاف والمشيخة الإسلامية تصوم رمضان من غير رؤية الهلال طبعا تبعا لبعض الدول الإسلامية كتركيا أو تبعا لتقويم الذي يحدد رمضان مسبقا، فماذا يفعل أهل هذه البلد؟ هل يصومون ولو بغير رؤية الهلال أو يصومون مع السعودية التي ترى الهلال، علما بأن بعض الشباب يصومون مع التقويم وبعضهم يصوم مع البلاد التي تتحرى الهلال؟ هذه البلاد على قسمين، قسم دائما فيها الغيم، هذا سؤال سئلته في ماليزيا فقالوا نحن دائما الجو عندنا مغيم، دائما غيم لا نرى الهلال، فنقول له لا تفترقوا فيما بينكم وصوموا مع الناس، ومن رأى الهلال فيصوم مع رؤية الهلال. هل يجوز صرف أجرة الحجامة فيما يدخل الجوف؟ نعم، إذا أعطيت الحجامة المال ما في حرج. كسب الحجام مجمع عليه أو مختلف فيه؟ قطعا مختلف فيه كسائر المسائل الفقهية. عدد ركعات قيام الليل بعد أن يوتر وينام هل هنالك حد أعلى؟ المسألة فيها خلاف، وقد ألف فيها ابن حجر جزءا طبع سماه كشف الستر عما في عن الصلاة بعد الوتر، ذكر فيها ثمانية أقوال. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، والاقتصار الوارد هو أصلحها وأصحها وأقربها للهدي، وأضعفها في نظري القول بشفع الوتر، يعني تصلي ركعة تجعل الوتر ثلاثة أربعة ثم تقوم ما شئت ثم توتر مرة أخرى، هذا أضعف الأقوال، وأثر هذا عن النخعي. هل القبلة على الفم بين الزوجين تفسد الصوم؟ كان النبي يقبل وهو صائم كما تقول عائشة، ولما سئل عمر عن القبلة للصائم قال كالمضمضة، إذا تمضمضت وأخرجت الماء ما في مشكلة، لكن من كان الماء في فمه ما أسهل أن يبلعه، فشبه الجماع ببلع الماء وشبه القبلة بوضع الماء في الفم، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه، فإن بقيت مضمضة مش مشكلة. ولذا ابن عباس وابن عمر فرقوا بين الشاب والشيخ، فكره ابن عباس للشاب أن يقبل وجوز للشيخ الكبير، فسأله من كره له ذلك فقال أما هذا فلا خير في استه، يعني ما يحسن أن يتابع، ما يحسن أن يبلع الماء يبقى يتمضمض، ففرق بين الاثنين. السؤال الأخير، رجل عنده ولدان وترك الإنجاب بدون أي سبب، هل هذا حرام أم حلال؟ ينظر في طريقة ترك الإنجاب، الوسيلة التي ترك فيها الإنجاب، وأقل الأقوال فيها الكراهة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.